قال أخبر القول الذي يقال إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. قال أخبرنا مجاهد بن موسى وإبراهيم بن الحسن المقسمي قال قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن علقمة بن وقاص رضي الله عنه عن علقمة بن وقاص أنه قال إني عند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية رضي الله عنه كما قال المؤذن حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة القول عند قول المؤذن لا حول ولا قوة عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، أي أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد النسائي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه كان مؤذنه يؤذن فكان يقول مثل ما قال حتى إذا جاء عند حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد ذلك قال مثل ما يقول المؤذن، يعني ما قبل حي على الصلاة حي على الفلاح وما بعدها يقول كما يقول، إلا في الحي علتين حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش الإسناد؟
الإسناد
أخبرنا مجاهد بن موسى هو الخوارزمي، مجاهد بن موسى الخوارزمي وهو ثقة خرج له من مسلم والأربعة، خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة،
وإبراهيم بن الحسن،
وإبراهيم بن الحسن النصيصي وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير، عن حجاج وهو بن محمد النصيصي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال ابن جريج
قال ابن جريج أخبرني قال ابن جريج أخبرني، هذا من تقديم الاسم على الصيغة، تقديم الاسم على الصيغة وهي مستعملة يعني في من بعض المحدثين يقدم اسم الراوي على الصيغة التي يعني صيغة التحمل. قال ابن جريج أخبرني، أيوة هو ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز المكي وهو ثقة يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عمرو بن يحيى،
عمرو بن يحيى المازني المدني وهو ثقة خرج حديثه، من خرج حديثه؟ خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عمرو بن يحيى المازني المدني خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم.
أن عيسى بن عمر أخبره،
أن عيسى بن عمر أخبره، إيش قال في عمر بن عيسى؟ عمر بن عيسى،
أن عيسى بن عمر أخبره،
إيش قال في عيسى بن عمر؟
عيسى بن عمر
مقبول،
نعم
مقبول، انفرد له النسائي، اخرج له النسائي وحده. ايوه.
عن عبد الله بن علقمة بن وقاص،
عن عبد الله بن علقمة بن وقاص هو مقبول ايضا، مقبول خرج له البخاري في خلق افعال العباد والنسائي.
نعم
مقبول خرج له البخاري في خلق افعال العباد والنسائي. عن علقمة بن وقاص الليثي وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن معاوية،
عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. قال أخبرنا شويب قال أخبرنا عبد الله عن حيوة بن شريح أن كعب بن علقمة سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو القرشي يحدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
ثم أورد النسائي الصلاة عن المسلم بعد الأذان، وقد أورد النسائي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا سمعتم عن المسلم أنه قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، وإن من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة إلا بالشفاعتي
حلت له الشفاعة.
الحديث دال على ما ترجم له من الصلاة أو الأمر بالصلاة أو مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، فإن الإنسان عن المؤذن يقول مثل ما يقول، وإذا فرغ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله عز وجل أو أتى بالدعاء الذي هو يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقام محمود الذي وعدته. فإن هذا الحديث مشتمل على سؤال الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم، والوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله عز وجل، ويرجو الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك العبد الذي لا تنبغي تلك المنزلة إلا له، فيرجو أن تكون له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففيه مشروعية القول كما يقول المؤذن، ومشروعية أن يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، ومشروعية أن تسأل الوسيلة من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالدعاء المشهور: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وفيه أيضا بيان فضل من يسأل الله عز وجل هذه الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها تحل له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا سويد
بن نصر عن عبد الله وابن مبارك، وقد مر ذكرهما.
عن حيوة بن شريح
المصري، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
أن كعب بن علقمة
أيوة
سمع عبد الرحمن بن جبير
مولانا بن علقمة. وش قال فيه كعب بن علقمة؟
صدوق
كعب
بن علقمة صدوق.
أيوة ما خرج له
البخاري باخا
أيوة
مسلم وابو داود كمين والنسائي
خرج صدوق خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وابو داود والنسائي
والترمذي
خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي ما خرج له البخاري في الصحيح ولا خرج له من ماجه، والبخاري انما خرج له في الأدب المفرد. ايوه
انه سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو
انه سمع عبد الرحمن بن جبير ايش قال فيه خرج له من نعم خرج له الذين خرجوا الذي قبله باستثناء البخاري في الأدب المفرد، يعني مسلم وأبو داود والنسائي نعم وابن ماجه والترمذي أيضا والترمذي والنسائي، يعني نفس الذين خرجوا للذي قبله بدون البخاري في الأدب المفرد.
هو المؤذن
نعم.
أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول
أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص
الصحابي
رضي الله تعالى عنه إيه؟
مولى نافع بن عمرو من القرشي.
مولى نافع بن عمرو تعريف للشخص اللي تقدم. هذا ليس من رجال يعني, هذا وصف. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي ابن الصحابي أحد العبادة لها الأربعة في الصحابة, وهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم, فهو أحد العبادة لها الأربعة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقال في ترجمته أنه ليس بينه وبين أبيه إلا 13 سنة, معناه ولد وأبوه عمره 13 سنة, يعني أن أباه احتلم وبلغ في سن مبكرة وتزوج وولد له وعمره 13 سنة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم. يقول هنا سؤال, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل من السنة رفع اليدين في تكبيرات الجنائز, وهل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم, جاء هذا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما مرفوعا وموقوفا, والمرفوع صحيح لأنه جاء من طريق عمر بن شبة هو الذي رفعه وهو ثقة. فمن السنة رفع اليدين عند التكبيرات في الجنازة كلها.
هل المقصود لفظ ما في النداء أي التبكير في حضور المسجد لحضور المؤذن؟
هل هيش؟
هل المقصود بلفظ ما في النداء أي التبكير في حضور المسجد لحضور
المؤذن؟ لا لا ليس هذا, بل المقصود هو الأذان, بل المقصود هو القيام بالأذان, هذا هو المقصود منه. يعلم الناس ما في النداء والصف الأول, يعني ما في الأذان. لهذا يعني هو في الترجمة أتى الاستهام على الأذان, الاستهام على الأذان.
يقول حاج متمتع وجبت عليه فدية, فهل يجزيه الهدي عن ذلك؟
لا, من عليه فدية فهي غير الهدي, لأن الهدي هو دم شكران, وأما الفدية فهي دم جبران, يعني جبر للنقص. فمن عليه فدية فإن الهدي لا يجزي عنها, لأن الهدي مشروع وواجب وهو دم شكران, وأما هذا فهو جبران للنقص الذي قد حصل, فلا يجزي هذا عن هذا ولا هذا عن هذا.
السلام على رسول الله. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى, الدعاء عند الأذان. قال أخبرنا قتيبة عن الليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال, من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله, رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا, غفر له ذنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, يقول النسائي رحمه الله, الدعاء عند الأذان. قد علمنا فيما مضى أن الإنسان عندما يسمع المؤذن فإنه يقول مثل ما يقول أنه يقول مثل ما يقول. وقد جاء في هذا الحديث أنه يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وأن من قال ذلك حين يسمع المؤذن فإنه يغفر له ذنبه. وهذا يدلنا على مشروعية هذا الذكر عند الأذان. وقد قيل إن هذا يكون عند أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله, وقيل إنه يكون بعد الأذان. لكن قوله أشهد وأنا أشهد يعني وهي تفيد العطف يدل على أنه يقوله عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله, فهو يقول مثل ما يقول ويقول هذه الجملة التي هي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة ابن سعيد وابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة عن الليث وهو الليث بن سعد المصري الثقة الثبت المحدث الفقيه خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن الحكيم بن عبد الله الحكيم بن عبد الله وهو صدوق خرج له مسلم والأربعة خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن
عامر بن سعد
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في مجلس واحد وفي حديث واحد, فقال عنهم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة, عشرة أشخاص بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد. وقد بشر عليه الصلاة والسلام غيرهم بالجنة, ولكن هؤلاء اشتهروا بهذا اللقب الذي هو لقب العشرة لأنهم ذكروا في حديث واحد وسردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد مبشرا لهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وسعد هذا سعد بن أبي وقاص هو آخر العشرة موتى, آخر هؤلاء العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا فهذا الإسناد رجاله أخرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا الحكيم بن عبد الله فإنه أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عباس قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إلا حلت له شفاعة يوم القيامة.
ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يسمع النداء يعني قال ذلك بعد النداء يعني بعد ما يفرغ المؤذن من النداء يقول السامع له اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وقد جاء في هذا الحديث أن من قال ذلك حلت له الشفاعة حلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
لأنه دعا للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه الله تعالى الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده إياه، فتحل له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يكون دعا للرسول والرسول يشفع له عند الله عز وجل. وهذا الدعاء يشرع الإتيان به بعد الفراغ من الأذان، يقول السامع مثل ما يقول المؤذن، وإذا فرغ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث، ثم دعا بهذا الدعاء قائلا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة. اللهم رب هذه، يعني اللهم يا رب هذه الدعوة التامة، والمراد بالرب هنا الصاحب، يعني صاحب الدعوة التامة، والدعوة التامة التي هي الأذان، لأنها دعوة إلى الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي في نفسها أي الأذان هي ذكر لله عز وجل وتوحيد له، لأن فيها الله أكبر الله أكبر، وفيها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، وفي آخرها لا إله إلا الله، فهي دعوة تامة والمراد بها الأذان. والصلاة القائمة يعني هذه الصلاة التي ينادى لها، هذه الصلاة التي ينادى لها هي الصلاة القائمة. آتي محمد الوسيلة، آتي محمد الوسيلة، الوسيلة سبقا مر في الحديث أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون ذلك العبد. فالوسيلة هي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون ذلك العبد الذي لا تنبغي هذه الوسيلة إلا له. والفضيلة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، يعني المرتبة العالية والمنزلة العالية. ومن المعلوم أن الله تعالى فضله عليه الصلاة والسلام وجعله أفضل المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، وخير البشر هم المرسلون، وخير المرسلين وأفضلهم وسيدهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه قبر، وأول شافع وأول مشفع، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فهو سيدهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنه قال إنه سيد ولد آدم يوم القيامة لأن ذلك اليوم هو الذي يظهر فيه السعدد والفضل على العالمين، على البشر جميعا من أولهم إلى آخرهم، من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، وذلك أنهم يجتمعون في صعيد واحد فيموج بعضهم في بعض، ويسألون عن الخلاص ويبحثون عن الطريق التي بها يحصل لهم الخلاص من هذا الذي هم فيه من شدة المحشر، فيموج بعضهم في بعض، فيقول بعضهم لبعض: ألا تأتون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيأتون إلى آدم فيستشفعون به فيعتذر، ثم يحيلهم إلى نوح فيأتون إليه ويعتذر، ثم يحيلهم إلى إبراهيم فيأتون إليه ويعتذر، ثم يحيلهم إلى موسى فيأتون إليه ويعتذر، ثم يحيلهم إلى عيسى فيأتون إليه ويعتذر، ثم يحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها. ثم يشفع ويشفع الله عز وجل، ويأتي الله لفصل القضاء بين عباده، فيظهر سؤدده في ذلك اليوم ويظهر فضله على الجميع. والمقام المحمود هو هذه الشفاعة العظمى التي تكون في تخليص الناس من الموقف، فإن هذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، هذا هو المقام المحمود. المقام المحمود الشفاعة العظمى التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي الشفاعة في أن يأتي الله للفصل بين الناس والقضاء بينهم ومحاسبتهم، حتى يذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فيحصل الخلاص من ذلك الموقف بهذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود. وسميت مقاما محمودا لأنه يقوم مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون, لأنه يحصل للجميع الخلاص مما هم فيه بهذه الشفاعة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذا يدلنا على استحباب الاتيان بهذا الدعاء وعلى بيان عظم أجره وثوابه, وهو أنه يكون ذلك سببا ويكون ذلك يحصل به الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حصل منه ذلك ولمن أتى بهذا الذكر ولمن أتى بهذا الدعاء بعد الأذان. الإسناد
أخبرنا عمرو بن منصور,
يقولنا أخبرنا عمرو بن منصور. عمرو بن منصور هو النسائي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده, خرج حديثه النسائي.
حدثنا علي بن عياش,
حدثنا علي بن عياش, وعلي بن عياش هو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا شعيب,
قال حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن منكدر,
عن محمد بن منكدر المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر,
عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي ابن الصحابي أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم الذين قال فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر, أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهذا جابر جابر بن عبد الله الأنصاري أحد هؤلاء السبعة المكثرين من رواية الحديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
الصلاة بين الأذان والإقامة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة, بين كل أذانين صلاة, بين كل أذانين صلاة لمن شاء.
ثم أورد النسائي هذه ترجمة وهي الدعاء بين الصلاة بين الأذان والإقامة, الصلاة أي التنفل, التنفل بين الأذان والإقامة. وأورد في هذا الحديث حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة, بين كل أذانين صلاة, بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة, لأن الإقامة هي أذان. ولهذا النسائي ترجم قال الصلاة بين الأذان والإقامة, لأن المراد بالأذانين في الحديث هو الأذان والإقامة, لأن الإقامة يقال لها أذان ويطلق عليها أنها أذان, لأن الأذان هو في اللغة الإعلام, والأذان هو الإعلام بدخول الوقت, والإقامة هي الإعلام بالقيام للصلاة, فكلها إعلام وكلها أذان. ولهذا قال بين كل أذانين صلاة, أي مقصود من ذلك هو التنفل النوافل التي تكون بعد الأذان وبين الأذان والإقامة. يعني هذا الحديث يدل على استحباب ذلك وعلى ندبه وأنه مستحب, والرسول صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ثلاث مرات وقال لمن شاء, يعني حتى يبين أن هذه ليست سنن مؤكدة أو سنن راتبة, ولكن بعض هذه الصلوات يكون بين الأذان والإقامة رواتب, مثل الظهر والظهر والفجر, فإنه بين الأذان والإقامة ركعة الفجر بين أذان الفجر وإقامته ركعة الفجر، وهما آكد النوافل وآكد السنن. وهي مع الوتر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر والسفر، وبين الأذان والإقامة في الظهر جاء في حديث ابن عمر ركعتين، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها 4 ركعات، وهذا من السنن المؤكدة. أما ما عدا ذلك من الصلوات مثل بين الأذان والإقامة في العصر وفي المغرب والعشاء فإن هذا ليس هناك سنن رواتب مؤكدة، ولكن هذا الحديث يدل على استحباب التنفل بين الأذان والإقامة. ولهذا يشرع للإنسان إذا كان في المسجد أن وحصل الأذان وسمع وجاء الأذان فإنه يقوم ويتنفل بين الأذان والإقامة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. والحديث كما قلت يدل على أن الإقامة يقال لها أذان. ومما يدل على ذلك أيضا حديث زيد بن ثابت أو زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. المراد بالأذان الإقامة، والسحور الذي هو الإمساك عن السحور الذي يكون عند الأذان، لأن الإمساك عن السحور يكون عند الأذان، فيكون المدة التي بين الأذان والإقامة هي مقدار قراءة 50 آية، مقدار قراءة 50 آية. فالأذان في الحديث المراد به الإقامة، كم بين الأذان والسحور يعني كم بين الأذان والإقامة، لأن الأذان في الحديث هي الإقامة، والسحور هو الذي يكون ينتهي عند الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر الذي يكون عنده الإمساك الذي يكون عنده الإمساك. فذاك هذا الحديث يدل فيه تسمية الإقامة أذانا، وحديث بين كل أذانين صلاة أيضا فيه تسمية الإقامة أذانا. وقوله لمن شاء يدل على أن الاستحباب ليس مؤكدا وليس يعني من السنن الرواتب، ولكنه مستحب. لكن السنن الرواتب التي هي 12 ركعة، 4 قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر، هذه 12. وفي حديث ابن عمر 10 قبل الظهر ركعتان وليس 4. ومن المعلوم أن حديث عائشة صحيح، فالأخذ بالأربع هو الأفضل وهو الأكمل. أما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا عبيد الله بن سعيد،
أخبرنا عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي، وهو ثقة مأمون سني، وقيل له سني لأنه أظهر السنة في بلاده وهو ثقة خرج له البخاري ومسلم والنسائي، خرج له صاحب الصحيح ومعهم النسائي من أصحاب السنن الأربعة.
عن يحيى
بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة الثبت المعروف كلامه في الجرح والتعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن كهمس
بن الحسن، عن كهمس ابن الحسن وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبد الله بن بريدة،
حدثنا عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي وهو ثقة المروزي، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة وإذا فهؤلاء الرجال الذين هم رجال الإسناد عبيد الله بن سعيد ويحيى بن سعيد القطان وكهمس ابن الحسن وعبد الله بن بريدة والصحابي عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، هؤلاء خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي عبيد الله بن سعيد، فإنه ما خرج له من أصحاب السنن إلا النسائي، ما خرج له أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا أبو عامر
قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبتدرون السواري يصلون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك ويصلون قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله من أن الصحابة كانوا إذا أذن المؤذن قاموا وابتدروا السواري يصلون يعني يتخذونها سترة فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك وكانوا يصلون بين الأذان والإقامة في المغرب وليس بينهما شيء يعني ليس بين الأذان والإقامة وقت كثير ومع ذلك كانوا يصلون أي النوافل بين الأذان والإقامة. فهذا يدلنا على ما ترجم له النسائي من أصول الصلاة بين الأذان والإقامة لأن الحديث الأول هو من قوله صلى الله عليه وسلم حيث قال بين كل أذان صلاة وهذا من فعل أصحابه الذين كانوا يفعلون ذلك وهو يراهم ويقرهم على ذلك وفيه اتخاذ السترة لأنهم كانوا يبتدرون السواري يعني يصلون يعني اتخذوا السواري سترة لهم فهذا يدل على اتخاذ السترة ويدل أيضا على حصول الصلاة ومشروعية الصلاة واستحبابها بين الأذان والإقامة. ويدلنا أيضا على ما كان عليه أصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الحرص على أداء العبادات وعلى تنفيذ وعلى الإتيان بالسنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أنهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد ابن راهوية المشهور بن راهوية وهو ثقة ثبت فقيه محدث وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من الصفات العالية والألقاب الرفيعة التي هي من أعلى صيغ التعديل أن يقال عن الشخص أمير المؤمنين في الحديث. وقد قيل في إسحاق بن إبراهيم هذا أنه أمير المؤمنين في الحديث وقيل في عدد آخر غيره مثل البخاري وشعبة وسفيان الثوري والدارقطني وعدد قليل من المحدثين وصفوا بهذا الوصف الرفيع ولقبوا بهذا اللقب العالي الذي هو من أعلى صيغ التعديل. وإسحاق بن راهوية أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. أيوه.
قال أخبرنا أبو عامر.
قال أخبرنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو العقدي وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا شعبة.
قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وصف أيضا بهذا الوصف وهو من أرفع صيغ التعديل وأعلى صيغ التعديل وحديثه أي حديث شعبة ابن الحجاج كتب الستة.
عن عمرو بن عامر الأنصاري.
عن عمرو بن عامر الأنصاري وهو ثقة أيضا خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين ذكرتهم عند ذكر جابر بن عبد الله قريبا. فأنس بن مالك رضي الله عنه هو أحد هؤلاء السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أنس وعن الصحابة أجمعين.
التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه رضي الله عنه أنه عن أبيه أنه قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه ومر رجل في المسجد بعد النداء حتى قطعه فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان، يعني بيان خطورته وشدته وأنه أمر خطير وأنه يحذر منه ويحذر منه، يحذر الإنسان أن يقع فيه ويحذر المسلم أخاه بأن يقع فيه. وأورد النسائي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رجلا مر في المسجد حتى قطعه، يعني رأى يمشي حتى خرج من المسجد، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أما هذا يعني الذي خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يقال بالرأي، لأن إطلاق على الشيء بأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم يعني يدل على رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقتضي أن يقال لمن فعل أو لمن خالف ذلك أنه عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والخروج من المسجد بعد الأذان إذا لم يكن لضرورة هو الذي فيه هذا التشديد، أما إذا كان لضرورة بأن كان الإنسان يعني غلبه الحدث وأراد أن يخرج ليقضي حاجته فهذا لا يدخل تحت هذا لأنه مضطر، أما إذا كان الإنسان غير مضطر وخرج فهذا هو الذي يستحق أن يقال فيه هذا الكلام ويوصف بأنه قد عصى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الخروج بعد الأذان من غير الضرورة في تشبه بالشيطان، لأن الشيطان يهرب إذا سمع الأذان، كما سبق أن مر بنا في الحديث في فضل التأذين إذا نودي في الصلاة أجبر الشيطان وله ضراط، يعني يهرب حتى لا يسمع الأذان. فالذي يخرج من المسجد بعد ما يأتي الأذان له شبه بالشيطان الذي يهرب عندما يسمع النداء. وقول أبي هريرة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يدلنا على تحريم ذلك، وأن أبا هريرة رضي الله عنه ما قال هذا إلا لشيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يقال لمن فعله أنه عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يقال بالرأي ولا يقال بالاجتهاد، بل له حكم الرفع وهو مبني على أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد. وقد عرفنا أن ذلك إذا كان لغير ضرورة، أما إذا كان لضرورة فهذا شيء لا بد منه ولا يدخل تحت يعني هذا الذي ذكره أبو هريرة. ثم قول أبي هريرة رضي الله عنه أبو القاسم وهي كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن، كما قال ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري قال إن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن وذكره بوصف الرسالة أحسن، لأن يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن بأن يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا محمد بن منصور،
أخبرنا محمد بن منصور هو الجواد المكي، وفي محمد بن منصور الطوسي، وقد عرفنا أن الذي يروي عن سفيان بن عيينة أو الذي هو أخص بابن عيينة هو الجواد، لأن ابن عيينة مكي والجواد مكي، فيكون المراد به المكي. وقد سبق أن مر بنا في بعض الأسانيد عند النسائي أنه نص على نسبته، قال أخبرنا محمد المنصور المكي، معنى هذا أنه لا ينسبه يعني في بعض المواضع لشهرته ولمعرفته، وقد نسبه في بعض المواضع التي مرت بنا حيث قال أخبرنا محمد المنصور المكي. فإذا خرج الطوسي وأن المراد به الذي يروي عن سفيان هو المكي، وسفيان بن عيينة، وسفيان هو بن عيينة وهو مكي وهو ثقة، ومحمد بن جواد، محمد المنصور بن جواد ثقة خرج له النسائي وحده، ثقة خرج له النسائي وحده. أما سفيان بن عيينة فهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، خرج له أصحاب الكتب الستة. أيوه.
عن عمر بن سعيد.
عن عمر بن سعيد. عمر بن سعيد هو عمر بن سعيد المسروق الثوري، أخو سفيان الثوري، أخو سفيان الثوري، عمر بن سعيد المسروق الثوري أخو سفيان الثوري، وهو ثقة خرج حديثه من مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي، هؤلاء الثلاثة هم الذين خرجوا حديث عمر بن سعيد ابن مسروق الثوري أخو سفيان الثوري.
عن أشعث أبي الشعثاء.
عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي. أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
سفيان الثوري، عمر بن سعيد المسروق الثوري أخو سفيان الثوري، وهو ثقة خرج حديثه من مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي، هؤلاء الثلاثة هم الذين خرجوا حديث عمر بن سعيد ابن مسروق الثوري أخو سفيان الثوري.
عن أشعث أبي الشعثاء.
عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي. أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه أبو الشعثاء وهو سليم بن أسود. أبو الشعثاء سليم ابن أسود المحاربي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال رأيت أبا هريرة. قال رأيت أبا
هريرة. قال رأيت أبا هريرة. أبو هريرة راوي الحديث، هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، وهو أحد السبعة المكثرين وأكثر السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو الشعثاء يقول إنه رأى أبا هريرة وقد رأى رجلا يمر في المسجد حتى قطعه وخرج وهو ينظر إليه، فقال أما هذا، ويشير للرجل، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس قال حدثنا أبو صخر قال حدثنا أبو صخرة عن أبي الشعثاء أنه قال خرج رجل من المسجد بعدما نودي بالصلاة فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. أبو هريرة رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فهو بمعنى الذي قبله وهو نفس الحديث إلا أنه من طريق أخرى. يقولنا سيخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم.
نعم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم.
أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم. إيش قال عنه؟ ماذا قال عنه؟
منذ التقريب.
أيوه.
البخاري ومسلم والنسائي
وابن ماجه. أحمد بن عثمان
بن حكيم الأودي.
أيوة.
الكوفي ثقة.
أيوة.
من
الحاديات. نعم ثقة خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. خرج له صاحب الصحيح واثنان من أصحاب السنة الأربعة وهما أبو داود والنسائي. أي لم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجة. ما خرج له الترمذي ولا خرج له ابن ماجة. أيوة. عن جعفر بن عون.
قال حدثنا جعفر بن عون.
إيش قال عن جعفر بن عون؟
ابن ماجة موجود.
أحمد بن عثمان.
نعم.
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.
من؟
أحمد بن عثمان.
أحمد بن عثمان.
الحكيم الذي مر.
أيوة. البخاري ومسلم.
والنسائي وابن ماجة.
ما هو بالتر أبو داود؟
لا لا.
ولا النسائي وابن ماجة. أيه يعني الإثري أبو داود البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. أيه.
قال حدثنا جعفر بن عون.
أيه وش قال في جعفر بن عون؟
جعفر بن عمرو
بن خالد صدوق رواه الجماعة. جعفر بن عون صدوق رواه الجماعة. نعم.
عن أبي عميس. عن أبي عميس.
أبي عميس من هو أبو عميس؟ الآخر.
ابن
أنس
بن مالك.
لا ما فيها أبي عميس إلا واحد.
وأبو عمير هو الحارث بن عمير.
لا أبي عميس ما في إلا واحد.
أبو عميس
هو عندكم أبو عميس أو أبو عميس.
أبو عميس
هو شخص واحد.
عبد الله المسعودي
هو
عتبة بن عبد الله.
ايوه هو ابو عميس.
نعم ابو عميس.
عتبة بن عبد الله المسعودي. عتبة بن عبد الله المسعودي هو ثقة خرج له ابن اصحاب الكتب الستة.
الجماعي.
نعم خرج ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال حدثنا أبو صخرة.
قال حدثنا أبو صخرة هو جامع بن شداد. جامع بن شداد وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة في أيضا.
عن أبي الشعثاء.
عن أبي الشعثاء وهو سليم بن أسود المحاربي ويروي عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا لأن أبو الشعثاء اثنان جابر بن زيد والمحاربي هذا الذي هو سليم بن أسود والمراد به هنا سليم بن أسود.
إذان المؤذنين الأئمة بالصلاة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. قال حدثنا ابن وهب. قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس وعمر بن الحارث. ويونس وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين أن يفرغ من صلاة العشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية ثم يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة فيخرج معه وبعضهم يزيد على بعض في الحديث.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي إذان المؤذنين الأئمة بالإقامة يعني بالصلاة إذانهم بالصلاة يعني إذا جاء وقت الصلاة يخبر المؤذن الإمام. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة، وأنه كان يطيل وكان يسجد السجدة قدر قراءة 50 آية، يعني كان يطيل السجود ويطيل القراءة عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي من الليل 11 ركعة، يعني كل ركعتين ركعتين، والوتر ركعة مفردة هي الآخر، يكون ما مضى وترا بها. فإذا أذن المؤذن لصلاة الصبح اللي هو الأذان الثاني أذان الفجر، صلى ركعتين خفيفتين وهما ركعة الفجر وهما آكد السنن، وكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على ركعتي الفجر والوتر في الحضر والسفر، ثم يضطجع حتى يأتي إليه بلال ويأذنه بالصلاة فيقوم معه، فيقوم ويذهب معه للصلاة، يعني معناه كان ذلك في منزله وكان في بيته، وكان ذلك على خطوات من مصلاه، كان ذلك على خطوات من مصلاه صلى الله عليه وسلم. ايش في آخره؟
وبعضهم يزيد على بعض في الحديث.
قال وبعضهم يعني الثلاثة الذين يروون عن الزهري وهم يونس وعمر بن الحارث وإيش الثالث؟
وابن أبي ذئب.
هؤلاء الثلاثة يعني بعضهم يزيد على بعض، يعني معناه أن هذا أحد الألفاظ، وبعض هؤلاء الثلاثة يزيد على بعض في الحديث. والإسناد
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح
وهو أبو الطاهر المصري، وهو ثقة خرج له مسلم ومن خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني ما خرج له البخاري ولا الترمذي، خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا ابن وهب.
قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني ابن أبي ذئب.
قال أخبرني ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
ويونس.
يونس بن يزيد الأيلي ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
وعمر بن الحارث.
عمر بن الحارث وهو أيضا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب وهو محمد بن عبد الله بن مسلم، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة ابن كلاب، محدث فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
أخبرهم عن عروة.
أخبرهم أي أخبر هؤلاء الثلاثة عن عروة بن الزبير بن العوام، وعروة بن الزبير بن العوام ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين. عروة بن الزبير بن العوام أحد السبعة الفقهاء في المدينة في عصر التابعين الذين أطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة، فعروة بن الزبير هذا هو أحدهم، وقد جمعهم بعض الشعراء في بيت فقال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود، عروة بن الزبير بن العوام الذي هو معنا، سعيد بن المسيب، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، سليمان بن يسار خارجة بن زيد بن ثابت، والسابع اختلف فيه على تقوى، فقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هؤلاء هم الفقهاء السبعة الذين اشتهروا بهذا اللقب في عصر التابعين، فإذا جاء في مسألة قيل فيها وقال بها الفقهاء السبعة فالمراد بهم هؤلاء السبعة.
عن عائشة
رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين التي أنزل الله تعالى براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل، وهي الصحابية الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يقول فيهم السيوطي والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فزوجة النبي مراد بها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن قريبا مولى بن عباس أخبره قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه قلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فوصف أنه صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام حتى استثقل فرأيته ينفخ، وأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله، فقام فصلى ركعتين وصلى بالناس ولم يتوضأ.
عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، وذلك أنه كان قد نام عند خالته نيمونة وعرف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صلى 11 ركعة بالوتر، يعني هذه صلاته من الليل، وآخرها الركعة التي هي الوتر. ثم إنه لما أذن الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم نام واضطجع حتى استثقل، يعني نوما ثقيلا حتى نفخ، يعني مما يدل على أنه استغرق في نومه، ثم قام وصلى ركعتين، كان صلى ركعتين صلىها بعد النوم، ثم قام وصلى ركعتين ثم صلى بالناس ولم يتوضأ. ومن المعلوم كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه يعني فلا يحصل له ما يحصل لغيره من الحدث. ومن المعلوم أيضا كما هو معروف وقد مر بنا أن الحدث أن النوم ناقض للوضوء، إذا كان مستغرقا وكان طويلا فإنه ناقض للوضوء، أما إذا كان نعاس خفيف والإنسان جالس متمكن أو قائم وحصل له نعاس فإن هذا لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض إذا كان الإنسان مضطجع وحصل له النوم فإنه ينقض الوضوء. وقد جاء في الحديث عن العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل له انتقاض الوضوء لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وأما غيره فإنه إذا حصل منهم النوم الذي هو طويل الذي يكون عن طريق عن اضطجاع أو تمكن يعني في النوم، فإنه على الإنسان الذي كان كذلك أن يتوضأ ويعيد الوضوء إذا كان قد توضأ، لأنه انتقض وضوءه بنومه، لأن النوم من نواقض الوضوء، يعني لأنه مظنة الناقض، يعني النوم مظنة الناقض يعني مظنة الحدث، لأن كما جاء في الحديث العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
المصري
بن عبد الحكم
المصري وهو ثقة خرج له النسائي وحده
ايوه عن شعيب
وهو ابن الليث ابن سعد المصري، وهو ثقة خرج حديثه هذا كتب الستة شعيب ابن الليث خرج حديثه أصحاب كتب الستة كأبيه. ثقة نبيل فقيه خرج له أصحاب الكتب الستة.
بين.
داود والنسائي.
بس.
داود والنسائي.
شعيب بن.
بن الليث بن سعد التهمي مولاه أبو عبد الملك.
أبو داود والنسائي بس.
ثقة النبي نعم.
أيوة. خرج له أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي.
اثنين.
انتظار العاشر.
أي نعم خرج له أبو داود والنسائي. خرج له أبو داود والنسائي فقط. أما أبوه الليث بن سعد المصري فهو الثقة المحدث الفقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن الليث.
نعم.
قال حدثنا خالد.
قال حدثنا خالد بن يزيد. خالد بن يزيد المصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أكد. خالد بن يزيد المصري المصري ومصري
المصري
ايه
هو السكسكي يا شيخ
اي نعم
ثقة فقيه رواه الجماعة
ايوه المصري السكسكي
إيه
نعم ثقة نعم ثقة فقيه رواه الجماعة رواه اصحاب الكتب الستة خالد بن يزيد المصري ايوه
عن ابن ابي هلال
عن ابن ابي هلال وهو سعيد سعيد بن ابي هلال وهو ايش قال فيه ثقة ها
الليثي هو سعيد بن الليثي
ايوه ايش ال ايش خرج من خرج له
الجماعة
في غير سعيد بن هلال غيره ما في غيره سعيد بن ابي هلال
الليث
صدوق
الجماعة
صدوق أخرج له الجماعة أيوه عن مخرمة بن سليمان
عن مخرمة بن سليمان
عن مخرمة بن سليمان وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة أيضا
عن قريب مولى بن عباس
عن قريب وهو مولى بن عباس حديثه أخرجه أصحاب ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب عم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادله الأربعة في الصحابة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة فتوى يعني معروفا بكثرة الفتوى وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه
إقامة المؤذن عند خروج الإمام قال أخبرنا الحسين بن حريف قال حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني حتى تروني خرجت
عرض النسائي هذه الترجمة هي باب إقامة المؤذن عند خروج الإمام إقامة المؤذن عند خروج الإمام يعني أن الإمام إذا كان يعني يأتي من خارج المسجد وكان عليه الصلاة والسلام يكون في بيته وفي حجرته وفي حجره فإذا جاء وقت الصلاة وقت الإقامة خرج فيقيم المؤذن عندما يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فالترجمة خروج إقامة المؤذن عند خروج الإمام يعني كون المؤذن يقيم عند خروج الإمام وأورد فيه حديث أبي قتادة الأنصاري حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو الحارث بن ربعي أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت.
إذا أقيمت الصلاة فلا تروني فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. والترجمة يعني لا تطابق الحديث يعني أو ليس هناك مطابقة بين الحديث والترجمة، لأن الترجمة كونه يقول إذا إقامة المؤذن عند خروج الإمام، وهذا قد يفهم منه أن المؤذن قد يحصل منه الإقامة قبل أن يخرج الإمام، يعني عندما يعلمه فيستعد للخروج يقيم، فليس هناك مطابقة بين الحديث والترجمة. والمقصود من ذلك أنهم لا يقومون يعني في انتظاره، ولكن كونهم يعني يقومون ليسووا الصفوف ويترصون ويقرب بعضهم بعض ويسدوا خلل لا بأس بذلك.
أيوه. أخبرنا الحسين بن حريث.
أخبرنا الحسين بن حريث، الحسين ابن حريث المروزي، وهو ثقة خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة أو مسلم.
الجماعة إلا ابن ماجة.
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، مثل إسحاق بن راهوية أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له سيئا. الحسين بن حريث. أيوة.
قال حدثنا الفضل بن موسى.
الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معمر
بن راشد الأزدي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن أبي قتادة.
عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبو قتادة أبي قتادة وهو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس ونبدأ إن شاء الله من الغد في دروس مع الحجاج تتعلق ببيان المناسك وبأحكام الزيارة لهذه المدينة المباركة، مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
هل يقول المؤذن هذا الدعاء بعد الفراغ من الأذان أم يقولونه السامع فقط؟
أي أيوه.
اللهم رب هذه الدعوة التامة.
يقوله الجميع، المؤذن والسامعون، المؤذن والسامعون يقولون هذا الكلام، دعاء يدعون به بعد الفراغ من الأذان.
هل المأموم يقول دعاء الاستفتاح؟
نعم، دعاء الاستفتاح يدعو به الإمام والمأموم بعد التكبير، بعد تكبيرة الإحرام يأتي بالاستفتاح، دعاء الاستفتاح الإمام والمأموم، كل منهم يشرع له أن يأتي بدعاء الاستفتاح.
ما حكم الصلاة بين أعمدة المسجد؟
الأعمدة، الصلاة بين الأعمدة فيها قطع للصفوف، ولا يصلى بينها إلا إذا امتلأ المسجد وصار هناك حاجة إلى الصلاة بينها فيصلي بينها، ولكن يكون عدد الذين يصلون، ما يصلي واحد بين العمودين، ما يصلي واحد بين العمودين، وإنما يصلي عدد. وهذا إنما يكون إذا امتلأ المسجد واحتاج الناس إلى أن يصلوا بين الأعمدة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فكما هو معلوم هي تقطع الصفوف ولا يصلى بينها.
قرأت في كتاب السنة للخلال أن المقام المحمود هو جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على الكرسي فوق العرش.
هذا ليس بثابت، الثابت هو أن المقام المحمود هي الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون، هذا هو المقام المحمود، كل يحمده ويشكره على ذلك الإحسان وتلك الشفاعة التي حصلت منه صلى الله عليه وسلم.
هل توجد ذنوب لا تدخل تحت المشيئة؟ غير الشرك، هل توجد ذنوب لا تدخل تحت المشيئة فيها غير الشرك؟
أبدا، كل الذنوب تحت المشيئة إلا الشرك، الشرك هو الذي لا يغفره الله عز وجل، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه. هذا هو الشرك، والذنب الذي لا يغفر، الشرك الكفر، ما كان كفرا وشركا فهذا لا يغفر. أما ما دون الكفر والشرك فإنه تحت المشيئة.